الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من تفسير سورة الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وسبب ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة وشددن عليه في ذلك وأذينه كذلك بغيرة بعضهن، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم 29 ليلة ثم خيرهن. فعن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل. ثم أقبل عمر فاستاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجع عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجع عنقها، كلاهما يقول: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وقد اختلف لأهل العلم هل التخيير يعتبر طلاق أم لا، والصحيح أنه ليس بطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير نساءه ولم يكن ذلك بطلاق. قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما مضاعفة كما سيأتي معنا. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة معصية ظاهرة، كقول الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك، لا أن منهن من أتت بفاحشة. والمراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق في تفسير ابن عباس، وهو الظاهر هنا، لأن نساء الأنبياء مصانات عن غير ذلك. يضاعف لها العذاب ضعفين بسبب أنها كفرت النعمة وعصت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمها الله به، وكان ذلك على الله يسيرا هينا لا يعجزه شيء. ومن يقنت منكن لله ورسوله، يقنت يطع منكن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعمل صالحا تلازم الأعمال الصالحة، نؤتيها أجرها مرتين خلاف غيرها من النساء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعددنا لها رزقا كريما في الجنة. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، يعني قدركن عالي ومنزلتكن رفيعة، كما يقال ينبغي أن تتحمل المسؤولية فأنت غير الناس. إن اتقيتن أطعتن الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، فلا تخضعن بالقول، وهو إلانة القول لغير محرم، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة وفجور. وقلنا قولا معروفا، يعني قولا لا خضوع فيه، فصوت المرأة ليس بعورة على إطلاقه، وإنما العورة في صوت المرأة إذا خرج إلى الخضوع ورققته وجملته، وإذا كان هذا الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أناس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بزماننا الآن الذي فشى شره وقل خيره، وتجد من يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال ويرغب في ذلك، وربما قال قلبي نظيف، ولو كان قلبه نظيفا لكان قلبه متقيا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن، أي لا تخرجن إلا لحاجة من القرار، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تخرج إحداهن متطيبة متزينة، والمرأة عورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بينما ثلاث نساء من بني إسرائيل وبينهن امرأة قصيرة قد اتخذت رجلين من خشب وخاتما فيه مسك، فلما مرت بالناس فتحته وهو أطيب الطيب. فينبغي للمرأة أن تكون في قرار بيتها ولا تخرج إلا لحاجة شرعية مع لزوم الحجاب والعفة. وأقمنا الصلاة المفروضة وآتينا الزكاة المكتوبة وأطعنا الله ورسوله بفعل المأمور وترك المحظور. إنما يريد الله سبحانه وتعالى بهذه الأوامر والنواهي ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الرجس الإثم وعمل الشيطان، ويطهركم تطهيرا، ينقيكم ويطهر أعمالكم. وفي هذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: في بيتي أنزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. قالت: فقلت: يا رسول الله، أما أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله. قال زيد بن أرقم: أهل بيتي من حرم الصدقة، حرمت الصدقة عليه بعدها آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، ونساؤهم من أهل بيته، لكن هؤلاء الذين ينتسبون إليه لهم مزيد فضل لا ينكرها أهل السنة، لكن هذا الفضل لصالحهم ليس بمجرد النسبة إلى آل البيت، فقد انتسب إلى آل البيت قوم أكبهم الله على وجوههم في نار جهنم، بل إن أصل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب في النار، وهكذا أمه آمنة بنت وهب في النار، وهكذا عمه أبو طالب في النار، وعمه أبو لهب في النار بنصوص الوحيين. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة السنة، وآيات الله القرآن. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي مطلعا على أعمال أوليائه وأصفيائه، وإن دقت ويأتي اللطف أيضا بمعنى الرحمة بهم والحفظ لهم والكلاء لهم. ثم قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، وذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على سيرهن، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. القنوت ملازمة الطاعة، والصدق ليس هو صدق اللسان فقط بل صدق الظاهر والباطن، والصابرين والصابرات على ما أمر الله عز وجل، والخاشعين والخاشعات، المتواضعين، وقيل أراد به خشوع الصلاة، والمتصدقين والمتصدقات، سواء الزكاة المفروضة أو الصدقات المندوبة، والصائمين والصائمات شهر رمضان وإن تطوع فحسن، والحافظين فروجهم والحافظات، الحافظ لفرجه على غير زوج وما ملكت يمين، هذا في حق الرجال، وأما الزوجة فلا يجوز لها إلا في الزوج فقط ويحرم عليها غيره. وبهذه الآية يستدل على تحريم العادة السرية، فمن واقعها فليس بحافظ لفرجه، وهكذا يستدل بها على تحريم السحاق بين النساء، فالمتعاطية لذلك ليست بحافظة لفرجها. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سواء ذكر اللسان أو ذكر الطاعة، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما مضاعفا. وهذه آية جامعة لأفعال الخير والبر، وفيها أن الرجال والنساء يتساوون من حيث الأوامر والنواهي، إلا ما جاء بخصوصه فقد بينه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يدخل فيها المتقدمون من المسلمين والمتأخرون، كل من سلك هذا المسلك فهو موعود بالمغفرة والأجر العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى أمرا الله ورسوله بأمر من الأمور، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بحيث يختاروا ما شاءوا ويتركوا ما شاءوا، بل يجب عليهم الانقياد والالتزام. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا بينا. ولو أخذ الناس بهذه الآية لصلح حالهم، فإن كثيرا من الناس الآن يعارضون الوحي بآرائهم وقياستهم وأهوائهم وعقولهم، بينما المؤمن لا خيرة له أمام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، لا نزيد إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فرض الحجاب، فرض ربع العشر في الزكاة، فرض صيام رمضان، هكذا في كل شيء فرضه الله وشرعه الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليك، وإذ تقول يا محمد، وهذه نزلت فيه صلى الله عليه وسلم، للذي أنعم الله عليه وهو زيد ابن حارثة، وأنعمت عليه أنت بحيث أعتقته وتبنيته وأحسنت إليه قبل أن تنهى عن ذلك، وزوجته بزينب بنت جحش وهي من سادات قريش، وكان زيد مولى من الموالي، أمسك عليك زوجك، أي لا تطلقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه أنه لو طلقها لتزوجتها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي في هذا الأمر بعينه ليس في كل شيء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتم شيء من القرآن لكتم هذه الآية، ولكنه كان مبلغا لما أوحاه الله إليه، وما زالت آية تتلى إلى يوم القيامة. فلما قضى زيد منها وطرا، أي انتهى من الرغبة فيها، زوجناكها، زوجها الله من فوق سبع سماوات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها زيد بن حارثة يخطبها له، فأتاها وهي تعجن فقال لها ما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: حتى أستخير أو أشاور ربي. فقامت لتصلي، فعند ذلك زوجها الله من فوق سبع سماوات، وكانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: زوجني الله وأنتن زوجكن أولياؤكن. وهذا لعفتها ولإقبالها على الله. انظر، يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتستخير الله وتشاور الله، إن علم في زواجها خيرا من حيث نفسها، وهي تعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون القصور فيها، ولعل الله يعلم غير ذلك. فاستخارت ربها فزوجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أي لأن لا يكون حرج على المؤمنين في أزواج أدعيائهم الذين كانوا قد تبنوهم في الجاهلية، إذا قضوا منهن وطرا حاجة وكان أمر الله مفعولا قضاء مقضيا كائنا ماضيا. ثم قال: ما كان على النبي من حرج، أي من عتب أو إثم فيما فرض الله له، أباح الله له، سنة الله، طريقة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء والمرسلين، وكان أمر الله قدرا مقدورا يعني مقضية. الذين يبلغون رسالات الله يعني من الأنبياء والمرسلين، ويخشونه، يخشون الله في سرهم وجهرهم، ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون مقالة الناس ولا فعل الناس، وكفى بالله حسيبا حافظا لهم ولأعمالهم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، هذا فيه النهي عن تبني زيد بن حارثة، ونهاهم أن يسموه بزيد بن محمد، ولكن رسول الله، ولكنه رسول أرسله الله بالهدى ودين الحق، وخاتم النبيين أي آخرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا رسول. وقد ذهب القاديانية ومن لا يحسن إلى أن معنى خاتم النبيين زينة النبيين، وهذا تفسير باطل يريدون به تجويز النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والواقع أن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو آمن بها في غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. يقول: هل ثبت لله صفة المشاورة؟ قالت: أشاور ربي في زمن الوحي، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمعنى أستخير ربي، وجاء في بعضها: وآمن ربي. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، ترك منه موضع لبنة فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنيانه، إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. هذا لفظ البغوي في شرح السنة، وجاء في الصحيحين عن أبي موسى وعن غيره بنحو هذا اللفظ. وكان الله بكل شيء عليما مطلع لا تخفى عليه خافية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بطاعته ولزوم مرضاته، ويدخل في ذلك ذكر اللسان. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وسبحوه نزهوه، وقيل صلوا له بكرة وأصيلا، بكرة صلاة الصبح والأصيل صلاة العصر، وأيضا قد تدخل فيها صلاة الظهر، وقيل صلاة الظهر والعشاءين. فهذه الآية استدل بها على الأوقات الخمسة، لأن من بعد الظهر إلى الليل يسمى أصيل. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الصلاة من الله الذكر في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الدعاء كما قال أبو العالية، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر إلى نور التوحيد والإسلام. وكان الله عز وجل بالمؤمنين رحيما في دنياهم وأخراهم، وهي رحمة واصلة خاصة بالمؤمنين، بينما الرحمة العامة قد يرحم الكافر في الدنيا بإطعامه ورزقه، ولكنه لا تناله رحمة في الآخرة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي من الله يسلم عليهم، ويسلم عليهم ملائكته، ويسلمون على بعضهم، سلام من الآفات وسلام مما يلحقهم من الحوادث. وأعد لهم أجرا كريما، أجرا واسعا عظيما في الجنة. وهذه التحية هل هي عند الموت أم عند دخول الجنة؟ الذي يظهر أنها عند دخول الجنة، وعند الموت يبشر كما تقدم معنا. والحمد لله رب العالمين.